إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فقد قال المصنف رحمه الله: المبحث الثامن في المعرف بأل. وأل إما أن تكون لتعريف الجنس وتسمى الجنسية، وإما لتعريف قدر معهود منه ويقال لها العهدية. والمعرف بأل ومن أنواع المعارف، وهو ما نحن بصدد الكلام فيه لكي نفرغ منه بحول الله وقوته. المعرف بأل هو اسم دخلت عليه أل فأفادته التعريف، نحو القلم والكتاب. وتنقسم أل إلى ثلاثة أنواع: أصلية وزائدة وموصولة. فأما أل الأصلية فهي التي تفيد التعريف، نحو الرجل والمرأة. وأما الزائدة فهي التي لا تفيد التعريف، وهي نوعان: لازمة وغير لازمة. فأما اللازمة فتكون في ألفاظ مسموعة كالواقعة في الأسماء الموصولة، نحو الذي والتي، وفي أيام الأسبوع كالسبت والاثنين، وفي الآن ظرف زمان، وفي بعض الأعلام المرتجلة الموضوعة من أول أمرها مقترنة بالألف واللام كاللات والعزى، اسمي صنمين، والسموأل والحطيئة، اسمي رجلين. وأما غير اللازمة فهي الداخلة على بعض الأعلام المنقولة من أصل للمح معنى ذلك الأصل فيها. فيلاحظ في الحارث مثلا أنه سمي به تفاؤلا بأنه يعيش ويحرث، فتأتي بأل لملاحظة ذلك المعنى، وإن لم تلاحظ ذلك لم تدخل عليه أل، لأنها إنما تكون من أجل لمح الأصل، كما في الحارث وكما في الشحات مثلا تفاؤلا بأن يعيش ويشحت، فكذلك الحارث تفاؤلا بأن يعيش ويحرث، فتأتي بأل لملاحظة ذلك المعنى، وإن لم تلاحظ ذلك المعنى فإنك لا تدخل عليه أل. فغير اللازمة من الزائدة، لأن الزائدة إما أن تكون لازمة في ألفاظ مسموعة كالأسماء الموصولة، وكذلك في أيام الأسبوع، وفي الآن وهو ظرف زمان، وفي بعض الأعلام المرتجلة الموضوعة من أول أمرها مقترنة بالألف واللام كاللات والعزى والسموأل والحطيئة. وأما غير اللازمة فهي الداخلة على بعض الأعلام المنقولة من أصل للمح معنى ذلك الأصل فيها، أي للدلالة على المعنى الأصلي، وعلى أن المعنى الأصلي ملحوظ للمتكلم، وأكثر ما يكون ذلك في العلم المنقول عن المصدر كالفضل والحارث، أو عن الصفة كالقاسم والمنصور والعباس. وقد تزاد أل في الحال والتمييز، نحو ادخلوا الأول فالأول، ونحو وطبت النفس. فأل في جميع ما ذكر زائدة لأن الموصولات وغيرها معارف بدونها، وكذلك الحال والتمييز يبقيان معها على تنكيرهما في المعنى. فالموصولة هي الداخلة على اسم الفاعل والمفعول وأمثلة المبالغة، نحو جاء المنتصر وأكرمت المنصورة، أي جاء الذي انتصر وأكرمت الذي انتصر والذي نصر، كما سبق ذكره في الموصولات. فذكر المصنف رحمه الله في هذا الإيجاز ما يتعلق بالمعرف بأل، اسم دخلت عليه أل فأفادته التعريف. وتنقسم أل إلى ثلاثة أنواع: أصلية وزائدة وموصولة. الأصلية التي تفيد التعريف، الزائدة هي التي لا تفيد التعريف، وهي نوعان: لازمة وغير لازم. وأما الموصولة فهي الداخلة على اسم الفاعل والمفعول وأمثلة المبالغة، وقد مر ذكر ذلك. جاء المنتصر أي جاء الذي انتصر، وأكرمت المنصور الذي نصر، كما سبق ذكر ذلك في الموصولات. ولكن غلب على الصفة بعد هذه الأداة وهي أل الموصولة، غلب عليها، وكان من حقها أن يقع الإعراب عليها، فغلب عليها الموصوف فوقع الإعراب عليه، فكأنما أهملت ولا يلتفت إليها، لأنك لا تعرب في جاء المنتصر الألف واللام على أنها اسم موصول وتقول هو فاعل، وإنما يقع الإعراب على الصفة وهي التي تكون بعد أل. فجاء المنتصر. الحارث أل فيه للمح الأصل تفاؤلا بأنه يعيش ويحرث، فتأتي بأل ملاحظة ذلك المعنى. إن لم تلاحظ ذلك المعنى فإنك لا تدخل عليه أل. أل تكون لتعريف الجنس وتسمى أل الجنسية، وتكون لتعريف قسم معهود منه ويقال لها أل العهدية، وتكون أل الجنسية لاستغراق أفراد الجنس، وهي ما تشمل جميع أفراده، نحو خلق الإنسان ضعيفا، فأل في الإنسان أل الجنسية تستغرق أفراد جنس الإنسان، خلق الإنسان ضعيفا. وكذلك في قول الله تبارك وتعالى: إن الإنسان لفي خسر، جنس الإنسان في خسران، فهذه لاستغراق أفراد الجنس فتشمل جميع أفراده. وعلامتها صحة حلول لفظ كل محله، فعندما تقول خلق الإنسان ضعيفا فتقول خلق كل إنسان ضعيفا، فيحل هذا اللفظ وهو كل محل أل. فإذا صح ذلك من حيث المعنى فهذه علامة أل التي لاستغراق الجنس. وكذلك تكون لبيان الحقيقة، نحو الذهب أثمن من الفضة. وتكون أل عهدية إما للعهد الحضوري، وهي ما كان مصحوبها حاضرا، نحو جئت اليوم، أي اليوم الحاضر الذي نحن فيه، فترى أن مصحوبها حاضر وهو اليوم، جئت اليوم، فألها هنا للعهد الحضوري مصحوبها حاضر، أي أنا جئت اليوم الحاضر الذي نحن فيه. وقد تكون للعهد الذهني، وهي ما كان مصحوبها معهودا في الذهن، نحو حضر الأمير، أي الذي تعرفه. وكذلك تكون للعهد الذكري، وهي الداخلة على لفظ سبق ذكره نكرة في خلال الكلام السابق، كما في قوله جل وعلا: فأرسلنا إلى فرعون رسولا فعصى فرعون الرسول. فالرسول في قول الله جل وعلا فعصى فرعون الرسول، الألف واللام في هذه اللفظة للعهد الذكري، لأنها داخلة على لفظ سبق ذكره نكرة في خلال الكلام: فعصى فرعون، فأرسلنا إلى فرعون رسولا فعصى فرعون الرسول، فهذه للعهد الذكري. لما فرغ رحمه الله تعالى من ذكر ما تيسر له فيما يتعلق بالمعرف بآل، ذكر تعريف العدد. إن كان العدد مركبا عرف صدره، يعني تقول اشتريت 17 كتابا، فإذا أردت تعريف العدد فإنك تدخل الألف واللام لأنه مركب على صدر هذا العدد، فتقول اشتريت 17 كتابا، 17، فتدخل الألف واللام على صدر العدد المركب. إن كان العدد مضافا عرف عجزه وهو ضد ما مر، مثل اختبار 3 أشهر الأولى، 3 أشهر هذا مضاف ومضاف إليه، فعند التعريف تعرف العجز فتقول اختبار 3 الأشهر الأولى، 3 الأشهر، يا 3 أشهر، فأشهر مضاف إليه، فعند التعريف تدخل الألف واللام على العجز، يعني على المضاف إليه، فتقول اختبار 3 الأشهر الأولى، وإن كان معطوفا عرف الجزآن معا، نحو رأيت 1016 جنديا، إن كان معطوفا 1016، 16 هذا عدد مركب، فوقع التعريف على صدره وهو 6 فصارت 6، وأما 1000 فدخلت على 1000 الألف واللام، فوقع التعريف على المعطوف والمعطوف عليه. فعندنا 3 أقسام عند تعريف العدد. إن كان العدد مركبا عرف صدره، أخذت 17 كتابا، فعشر على حالها، تقول هذه 17 كتاب، اشتريت 17 كتاب، 17 كتاب، إذا أردت تعريف العدد أدخلت الألف واللام على صدر هذا العدد المركب 17، فتصير أخذت 17 كتابا. إذا كان العدد مضافا مثل 3 أشهر، فإذا أردت أن تعرف هذا العدد فإنك حينئذ تعرف عجزه، هو مضاف فتعرف عجزه، عجزه هو المضاف إليه، فتقول اختبار 3 الأشهر الأولى. وأما إذا كان العدد معطوفا 1016 من الجنود مثلا، إذا أردت التعريف تقول رأيت 1016 جنديا. ذكر بعد ذلك رحمه الله تعالى ما تبقى من المعارف، فقال المبحث 9 فيما بقي من المعارف، المعرف بالإضافة، لأننا عندما نذكر المعارف كما مر سردها وبحثها برحمة الله جل وعلا، نأتي إلى آخر هذه المعارف ونقول المضاف إلى إحدى المعارف السابقة، المضاف إلى واحد من هذه المعارف السابقة يكون أيضا معرفا، فاستفيد التعريف بالإضافة، المعرف بالإضافة، ما لم يكن وصفا، والمضاف إليه معموله، نحو ضارب زيد محمود السيرة، فلا يتعرف بالإضافة اللفظية إلى المعرفة، وأيضا ما لم يكن متوغلا في الإبهام، نحو شبه ومثل وغير وسوى، فلا يتعرف أيضا بالإضافة إلى المعرفة. وأما المضاف إلى نكرة فلا يتعرف بالإضافة أصلا، كصاحب فضل، فلان صاحب فضل، ففضل مضافة إلى نكرة وهي صاحب، وعليه فإنها لا تتعرف بالإضافة. المعرف بالإضافة هو ما أضيف إلى إحدى المعارف السابقة إضافة معنوية فاكتسب التعريف منها، نحو قلمي، قلم نكرة، وقعت الإضافة إلى ياء المتكلم فتقول قلمي، فلما أضيف القلم إلى الياء إلى الضمير، والضمير من المعارف، تحدد وتعين، لأنك عندما تقول قلم هذا شائع في جنسه، فهذه نكرة تصدق على أي قلم، ولكن عندما تقول قلمي فأنت حينئذ حددت هذا القلم وعينته فصار معرفة. كيف عرف؟ عرف بالإضافة. وكذلك عندما تقول قلم زيد، قلم زيد، زيد من المعارف كما هو معلوم، هذا علم، فلما وقعت الإضافة صار القلم معرفا أنه قلم زيد، قلم إنسان بعين. وأما عندما نقول قلم هذا شائع في جنسه وهو حينئذ نكرة. وكذلك عندما تقول كتاب هذا، هذا من المعارف، من أسماء الإشارة، وأسماء الإشارة من المعارف، فعندما تقول كتاب هذا، كتاب نكرة، ولكن كتاب هذا حدد فصار معرفة. وتقول خطاب الذي كان معنا بالأمس، فكذلك خطاب هو في الأصل نكرة، ولكن لما وقعت الإضافة إلى الاسم الموصول وهو من أنواع المعارف صار الخطاب هاهنا معرفة لأنه حدد، فتقول خطاب الذي كان معنا بالأمس. وكذلك قلم الكاتب، فالكاتب معرف بأل، فهو معرفة من أنواع المعارف المعرف بأل كما مر. فإذا القلم صار معرفة بالإضافة إلى واحد من أنواع المعارف وهو ما عرف بأل، قلم الكاتب، وكذلك كتاب رب العالمين. من المعارف أيضا المعرف بالنداء، وهو نكرة قصدت بالنداء، يا مسافر أسرع، يا أستاذ احترس. كذلك كل نكرة قصد بها معين فإنها تتعرف، بخلاف ما لم يقصد بها معين فإنها تبقى على تنكيرها، نحو يا رجلا يا غلاما، لأي رجل ولأي غلام، وبخلاف نحو يا سعد يا هذا ويا من إليه المشتكى، فليست معرفة بالنداء، بل الأول معرف بالعلمية، والثاني بالإشارة، والثالث بالصلة. بهذا يفرغ المصنف رحمه الله تعالى من باب النكرة والمعرفة. سنعود إلى بعض هذه المعارف لنتأمل في أطوائها، عسى أن يكون ذلك باعثا إلى الإحاطة بأكنافها بفضل الله جل وعلا. أسماء الإشارة، المقصود بها كل اسم دل على مسمى وإشارة إليه، فيدل على المسمى مع الإشارة إليه. فالمقصود بأسماء الإشارة كل اسم دل على مسمى وإشارة إليه. قال تعالى هذا خلق الله، وقال جل وعلا وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه. فالتعيين في أسماء الإشارة يتحقق بالإشارة، وكما مر هي قرينة معنوية تتحقق للأسماء الموضوعة للإشارة بحضور المشار إليه قريبا أو بعيدا. التعيين في أسماء الإشارة يتحقق بالإشارة، أن تقول هذا خلق الله بالإشارة إليه فتعين، وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه. فالتعيين في أسماء الإشارة يتحقق بالإشارة، وهي قرينة معنوية تتحقق للأسماء الموضوعة للإشارة بحضور المشار إليه، أنت تشير إليه فلا بد أن يكون حاضرا، بحضور المشار إليه قريبا أو بعيدا. أما هذه الأسماء باعتبار ذاتها فلا تفيد التعيين، ولكن هي تفيد التعيين بالقرينة المعنوية. قد ينضم إلى هذه القرينة المعنوية ما يوضحها من حركات حسية بالإيماء والإشارة إلى المشار إليه بأي عضو من أعضاء البدن، كاليد أو العين أو الوجه. أسماء الإشارة التي وردت في اللغة هي: المفرد المذكر له لفظ واحد هو ذا، المفرد المؤنث له 10 ألفاظ، ويقولون إن المرأة مظلومة. المفرد المؤنث له 10 ألفاظ، المفرد المذكر له لفظ واحد هو ذا، المفرد المؤنث له ذه وته، ذه وته بإسكان الهاء وبكسرها مع اختلاس الحركة وكسرها مع إشباع الحركة، فهذه 6: ذه ته ذه ته، وكذلك باختلاس الحركة وكسرها مع إشباع الحركة فهذه 6، وباقيها ذي ذات تي تاء. فالمفرد المؤنث له 10 ألفاظ، المثنى المذكر له ذاني رفعا وذيني نصبا وجرا، المثنى المذكر له ذاني رفعا وذيني نصبا وجرا، المثنى المؤنث له تاني رفعا وتيني نصبا وجرا. تدخل هاء تنبيهية كما مر فتقول هذاني، أما الذي هو للإشارة فذاني، وهاء تنبيهية تدخل عليه فتقول هذاني، وكذلك ذيني هذيني في النصب والجر، تاني للمثنى المؤنث وتدخل عليها هاء التنبيهية فتقول هاتاني، وتيني تقول هاتيني. الجمع بنوعيه له أولائي أولائي، وتدخل عليها هاء أيضا فتصير هؤلاء، ولكن اسم الإشارة هو أولائي، وهاء للتنبيه. أولائي بالمد في لغة الحجازيين، وبالقصر أولى في لغة أهل نجد من تميم وقيس وربيعة وأسد. المد أفصح من القصر، أولائي، وهو الذي ورد في القرآن، ومنه قوله تعالى ها أنتم أولائي تحبونهم ولا يحبونكم، أولائي. قال ابن مالك رحمه الله في ذكر هذه الأسماء: بذال مفرد مذكر أشر، بذا بذال مفرد مذكر أشر، بذي وذه تي تاء على الأنثى اقتصر، وذان تاني للمثنى المرتفع، يعني في حالة الرفع، وذان تاني للمثنى المرتفع، وفي سواه ذينتين اذكر تطع، وبأولى أشر لجمع مطلقة، والمد أولى أولائي، ولدى البعد انطقى بالكاف حرفا دون لام أو معه، واللام إن قدمتها ممتنعة. الأمر الأخير الذي ذكره يأتي إن شاء الله. الحروف التي تجيء مع أسماء الإشارة: هاء تجيء في أول أسماء الإشارة وتفيد تنبيه السامع إلى المشار إليه، فيقول لها هاء التنبيهية، تدخل على كل أسماء الإشارة بأنواعها السابقة فتقول هذا هذه هذان هاتان هؤلاء. هاء تجيء مع أسماء الإشارة في أول أسماء الإشارة وتفيد تنبيه السامع إلى المشار إليه، ها ذا، فذا هو اسم الإشارة، وأما ها فللتنبيه. تجيء أيضا مع أسماء الإشارة الكاف، وتجيء في آخر أسماء الإشارة، ها تأتي في أول أسماء الإشارة وتكون للتنبيه. الكاف تجيء في آخر أسماء الإشارة تفيد في رأي ابن مالك وابن هشام بعد المشار إليه مع الدلالة على الخطاب، وحرف يتصرف تصرف الكاف الاسمية فتفتح للمخاطب وتكسر للمخاطبة، وتتصل بها علامة التثنية والجمعين، يعني للذكور وللإناث. تقول مثلا مشيرا للمثنى المؤنث ومخاطبا للأنواع 6: ذانك، لأننا مر معنا أن المثنى المذكر له ذاني رفعا وذيني نصبا وجرا، وذاني تاني للمثنى المرتفع، تاني للمثنى المؤنث في حالة الرفع، وتين للمثنى المؤنث في حالتي النصب والجر، وذان تان للمثنى المرتفع، وفي سواه ذين تين اذكر تطع. فعندما تقول ذانك، ذانك، ذانكما، ذانكم، ذانكن، وكذا الباقي، فالكاف تتصرف تصرف الكاف الإسمية، فتفتح للمخاطب وتكسر للمخاطبة. تفتح للمخاطب ذانك، وللمخاطبة بالكسر ذانك، وتتصل بها علامة التثنية ذانكما، وكذلك علامة الجمعين ذانكم، ذانكن. هذا هو المقصود من العبارات النحوية المشهورة اسم الإشارة لمن تشير إليه، والكاف لمن تخاطب. هذه عبارة نحوية مشهورة، قاعدة. اسم الإشارة لمن تشير إليه، إذا كان مفردا مذكرا أو مفردا مؤنثا أو ما أشبه، فاسم الإشارة لمن تشير إليه، والكاف لمن تخاطبه. هذه الكاف تجيء في آخر أسماء الإشارة، وهي تفيد عند ابن هشام وكذا عند ابن مالك بعد المشار إليه مع الدلالة على الخطاب، كما تقول اسم الإشارة لمن تشير إليه والكاف لمن تخاطب. فمما يجيء مع أسماء الإشارة ها التي للتنبيه، الكاف تجيء في آخر أسماء الإشارة، وها تجيء في أول أسماء الإشارة، وهي لتنبيه السامع إلى المشار إليه، فتدخل على كل أسماء الإشارة بأنواعها التي مر ذكرها، تقول هذا، هذه، هذان، هاتان، هؤلاء. الكاف حرف يتصرف تصرف الكاف الإسمية، تفتح للمخاطب تكسر للمخاطبة، تتصل بها علامة التثنية والجمعين. وهنا تصدق القاعدة أو العبارة النحوية المشهورة اسم الإشارة لمن تشير إليه والكاف لمن تخاطب. يجيء أيضا مع أسماء الإشارة اللام، ومكانها قبل الكاف ولا توجد بدون الكاف. قد توجد الكاف بدون اللام، وأما اللام فلا توجد بدون الكاف. رأي ابن مالك وابن هشام أن للمشار إليه حالتين فقط، هما القرب والبعد. ففي القرب يؤتى باسم الإشارة وحده، في القرب ذا، وفي البعد يؤتى معه بالكاف وحدها أو ينضم إليه اللام، فيقال مثلا ذاك. قلنا إن اسم الإشارة هو ذا وتدخل عليه ها، فلا تخد عنك ها، هذه ها للتنبيه، اسم الإشارة ذا. فعند التمثيل مثلا ودخول الكاف فتقول ذاك عند ابن مالك، وكذا عند ابن هشام رحمهما الله تعالى، أن للمشار إليه حالتين فقط، القرب والبعد. سيأتي أن بعض النحاة يقول هناك حالة ثالثة وهي التوسط، ولعل هذا أدق. فالآن عندما تكون مشيرا للقريب تقول ذا، فإذا أردت الإشارة للبعيد تقول ذاك فتأتي بالكاف. عند ابن مالك وابن هشام لا توسط، فتأتي باللام أيضا فتقول ذلك، وهي مساوية عندهما لذاك. المشهور بين المشتغلين بالنحو أن للمشار إليه ثلاث حالات، القرب والتوسط والبعد. في القرب يؤتى باسم الإشارة وحده فيقال ذا، في التوسط يؤتى باسم الإشارة ومعه الكاف وحدها فتقول ذاك، فتكون ذاك حينئذ على المشهور عند النحاة للتوسط. في البعد يؤتى باسم الإشارة ومعه الكاف واللام فتقول ذلك. لا تجيء هذه اللام مع أسماء الإشارة التالية: المفرد إذا سبقته هاء التنبيه، فلا يقال في هذا مثلا هذلك لا يقال هذلك إذا كان المفرد قد سبقته هاء التنبيهية، لا يقال في مثل هذا مثلا هذلك. المثنى مطلقا ذانتان، فلا يقال فيهما ذاني ليك أو تاني ليك، ففيها ثقل كما ترى في النطق. وكذلك الجمع في لغة من مده، في لغة الحجازيين، فلا يقال أولئي مثلا أولئي لك. قال ابن مالك رحمه الله: ولدى البعد انطقى بالكاف حرفا دون لام أو مع، واللام إن قدمتها ممتنعة، قدمتها قدمت ها التي للتنبيه ممتنعة، فلا تأتي اللام مع ها التنبيهي. فيجمع لك المعاني في هذه الألفاظ القلائل: ولدى البعد انطقى بالكاف حرفا دون لام أو مع، لأنه لا توسط عنده، كما مر في رأي ابن مالك أن الحالات تنقسم على حالتين: قرب وبعد. ففي القرب تقول ذا، وفي البعد تقول ذاك وذلك، فتدخل اللام مع الكاف أو تدخل الكاف وحدها. ولذلك يقول: ولدى البعد انطقى بالكاف حرفا دون لام، فتقول ذاك أو معه ذلك، واللام إن قدمتها ممتنعة، كما مر أن المفرد إذا سبقته هاء التنبيه فإن اللام حينئذ تكون ممتنعة، كما قال: واللام إن قدمتها ممتنعة. الإشارة للمكان القريب أو البعيد لها نظام في العربي، فيشار للمكان القريب بكلمتين. للمكان القريب يشار إليه بكلمتين: هنا وها هنا. قال تعالى: إنا هاهنا قاعد، فهذا الذي في الآية إنما هو إشارة للمكان القريب، يشار للمكان القريب بكلمتين: هنا، وكذلك هاهنا. قال جل وعلا: إنا هاهنا قاعد، يشار للمكان البعيد بالكلمات: هناك، ها هناك، هنالك، هنا، هنا، هنت، ثم. وكلها زيادة في المبنى تدل على زيادة في المعنى، كما هو معروف في العربي. ربما لحقت التاء ثم فتصير ثمة. ولقد أمر على اللئيم يسبوني فمضيت ثمة قلت، أو ثمة قلت لا يعنيني، وثمت هذه سوى ثمة، لأن الضم يجعلها أداة عاطفة، وأما ثم فهي اسم إشارة. من الشواهد في هذا قوله تعالى: هنالك ابتلي المؤمنون، وكذلك قوله تعالى: وأزلفنا ثم الآخرين، وقوله تعالى: وإذا رأيت ثم رأيت نعيما وملكا كبيرا. فثم إشارة للمكان البعيد، وإذا رأيت ثم رأيت نعيما وملكا كبيرا، هذه الكلمات جميعها مبنية، وهي للإشارة إلى المكان، هي ظرف مكان غير متصرف، لا تخرج عن الظرفية إلا للجر بحرف الجر من أو إلى. تقول عن مكة مثلا: من هنا بدأ نور الإسلام، وتسمع كثيرا: ومن ثم حدث كذا وكذا، وكذلك: ومن ثمة حدث كذا وكذا. وبهنا أو ها هنا أشر إلى دان المكان، وبه الكاف صلة في البعد أو بثمفه أو هنا أو بهنالك انطقن أو هنا. إذن الإشارة للمكان القريب بكلمتين، هنا وها هنا. إذا أردت أن تشير إلى المكان البعيد فعندك كلمات يشار بها إلى المكان البعيد، هي هناك وها هناك وهنالك وهنا وهنا وهنت وثم وثمت، كلها للإشارة إلى المكان البعيد. وأما الإشارة إلى المكان القريب فهنا وها هنا. فهذا بعض بسط لهذا النوع من أنواع المعارف، وهو أسماء الإشارة. معنى نوع آخر وهو الموصول. الموصول إما حرفي وإما اسمي. الموصول الحرفي عندما تتأمل في قول القائل سنكافأ في الآخرة على ما عملنا، على ما عملنا، ومن المؤكد أن رحمة الله واسعة. الموصول الحرفي ضابطه كل حرف أول مع صلته بمصدر، كل حرف أول مع صلته بمصدر ولم يحتج إلى عائد. والموصولات الحرفية حروف خاصة. المصدر الذي يؤول مع هذه الحروف وصلتها يأخذ الموقع الإعرابي الذي يقتضيه السياق، فاعلا أو مفعولا، كأنه موجود فعلا. يعني سنكافأ في الآخرة على ما عملنا. ما عملنا يعني على الذي عمل، فهذا يؤول بمصدر وهو على عملنا، فيكون مجرورا بعلى. سنكافأ في الآخرة على عملنا، لأن ما وما دخلت عليه أولت بمصدر وهو على عملنا. المصدر المؤول في المثال الأول تقديره عملنا، ويقتضيه السياق مجرورا بالحرف على، فتقول سنكافأ في الآخرة على ما عملنا، أي سنكافأ في الآخرة على عملنا. المصدر المؤول في قولك ومن المؤكد أن رحمة الله واسعة، ما هو المصدر؟ ومن المؤكد سعة رحمة الله، يقتضيه السياق مبتدأ، ومن المؤكد سعة رحمة الله، فمن المؤكد جار ومجرور خبر مقدم. وهذا المصدر المؤول من أن وما دخلت عليه هو المبتدأ وهو مؤخر، وتقديره ومن المؤكد سعة رحمة الله جل وعلا. الحروف المصدرية ستة أحرف هي أن وأن وما وكي ولو والذي، على خلاف في الذي. الحروف المصدرية ستة: أن وأن وما وكي ولو. الذي فيه خلاف، فلننظر في الحرف الأول من الموصولات الحرفية. أن، أن هي التي تنصب المبتدأ وترفع الخبر وتوصل بالجملة الاسمية التي تدخل عليها، وطريقة الحصول على المصدر معها على التفصيل الآتي: إذا كان الخبر مشتقا أو فعلا جاء منهما المصدر مضافا إلى اسمها، كما في قولك ومن المؤكد أن رحمة الله واسعة، فالمصدر جاء مضافا إلى اسمها. من المؤكد أن رحمة الله واسعة تقديره من المؤكد سعة رحمة الله، كقوله تعالى أولم يكفهم أنا أنزلنا عليك الكتاب يتلى عليهم، التقدير أولم يكفهم إنزالنا الكتاب، أولم يكفهم أنا أنزلنا عليك الكتاب يتلى عليه. التقدير أولم يكفهم إنزالنا الكتاب يتلى عليهم. إذا كان الخبر اسما جامدا جيء بالمصدر لفظ كون، إذا كان الخبر مشتق أو فعلا جاء منهما المصدر مضافا إلى اسم أن، كما في المثال من المؤكد أن رحمة الله واسعة، التقدير من المؤكد سعة رحمة الله. إذا كان الخبر اسما جامدا جيء بالمصدر لفظ كون مضافا إلى اسمها، تقول عرفت أن محمدا أخوك، تقديره عرفت كون محمد أخاك. إذا كان الخبر جارا أو مجرورا أو ظرفا جيء بالمصدر لفظ استقرار لا كون، يؤتى بالمصدر لفظ كون مضافا إلى اسم إن إذا كان الخبر اسما جامدا. إذا كان الخبر جارا أو مجرورا أو ظرفا جيء بالمصدر لفظ استقرار ونحوه مضافا إلى الاسم، تقول جرت سنة الحياة بأن البقاء للأصلح، فتقديره باستمرار البقاء للأصلح. فهذا بعض ما يتعلق بأن المصدرية. الحروف المصدرية ستة أحرف، أن وأن. أن هي الناصبة للمضارع، وأن المصدرية هي التي تنصب المبتدأ وترفع الخبر. أن هي الناصبة للمضارع وتوصل بالفعل المتصرف الذي تدخل عليه ماضيا أو مضارعا، كقوله تعالى وأن تصوموا خير لكم، التقدير صيامكم خير لكم. ما من الحروف المصدرية وهي التي تكون مصدرية ظرفية، الأولى تؤول بمصدر فقط والثانية تؤول بمصدر يضاف إلى لفظ مدة، وهذه توصل بما يلي بالفعل المتصرف ماضيا أو مضارعا، كقوله تعالى بما نسوا يوم الحساب، بنسيانهم يوم الحساب، وكذلك بالجملة الإسمية كقولك انتهز الفرصة ما الفرصة سانحة لك. كي من الحروف المصدرية أيضا. إذن من الحروف المصدرية من الموصولات الحرفية أن وأن وما وكي. كي توصل بالفعل المضارع الذي تنصبه وتسبقها لام التعليل لفظا أو تقديرا، تسبق كي لام التعليل لفظا أو تقديرا، لكي لا تأسوا على ما فاتكم، فسبقتها لام التعليل لكي لا تأسوا على ما فاتكم. من الموصولات الحرفية لو، وهي توصل بالفعل المتصرف ماضيا أو مضارعا، والأكثر أن تقع بعد ود يود، كقوله تعالى يود أحدهم لو يعمر ألف سنة، يود أحدهم لو، فلو هذه من الموصولات الحرفية. الذي فيه خلاف كما مر ومن شواهده فيما حكاه الفارسي في الشيرازيات عن يونس قوله تعالى وخضتم كالذي خاضوا، وكذلك من شواهده فيما حكاه أيضا قول أبي دهبل الجمحي يا ليت من يمنع المعروف يمنعه حتى يذوق رجال مر ما صنعوا، وليت رزق رجال مثل نائلهم قوت كقوت ووسع كالذي وسعوا. الرزق بالفتح مصدر وبالكسر اسم الشيء المرزوق، وهو كل ما ينتفع به وكذلك يجوز في العربية أن يوضع كل منهما موضع الآخر، فتقول يا ليت من يمنع المعروف يمنعه حتى يذوق رجال مر الذي صنعوا أو مر ما صنعوا، وليت رزق رجال وليت رزق رجال مثل نائلهم، قوت كقوت ووسع كالذي وسعوا. والمعنى أنه يتمنى أن تكون المعاملة بالمثل، الذي يمنع المعروف يمنع الله عنه المعروف، والذي يعطي الناس قليلا أو كثيرا يكون رزقه كذلك، فيقول يا ليت من يمنع المعروف يمنعه حتى يذوق رجال مر ما صنعوا، وليت رزق رجال مثل نائلهم قوت كقوت ووسع كالذي وسع. غير يونس يرى أن الذي اسم موصول دائما، وتؤول الشواهد التي ذكر كما في الآية الكريمة وكذا في قول الجمحي بحذف موصوف الاسم الموصول، لعل هذا هو الأيسر والأسهل، أن الذي اسم موصول ليس بموصول حرفي، فتكون حينئذ الموصولات الحرفية على هذا خمسة: أن وأن وما وكي ولو. والذي تكون اسما موصولا إذا تجاوزنا الخلاف الذي بين النحاة في اسميتها وحرفيتها موصولة، هذا ما يتعلق بالموصول الحرفي، لأن الموصول على قسمين: حرفي واسمي. فأما الحرفي فالحروف المصدرية خمسة أحرف، ووقع الخلاف في السادس مما قال النحاة وهو الذي. فهذه الحروف المصدرية هي أن وأن وما وكي ولو. وأما الموصول الاسمي فضابطه ما افتقر إلى صلة وعائد، ما يفتقر إلى صلة وعائد، وسيأتي بيان الصلة والعائد إن شاء الله جل وعلا. أسماء الموصول، أسماء الموصول، الموصول حرفي وقد مر، واسمي. أسماء الموصول نوعان: نص ومشترك. النص من أسماء الموصول يقال له المختص، فالأسماء الموصولة مختصة ومشتركة. النص من أسماء الموصول الذي يقال له المختص هو ما يطلق على بعض الأنواع فيختص به ويقتصر عليه ولا يتجاوزه إلى غيره، لذلك قيل له مختص. أسماء الموصول المختصة هي الذي، التي، اللذان، اللتان، الأولى، الذين، اللاتي، اللائي، هذه كلها من أسماء الموصول المختصة، فكل من هذه الأسماء نص في معنى خاص على هذا التفصيل. الذي للمفرد المذكر العاقل أو غير العاقل، الذي اسم موصول مختص أو مشترك، مختص لماذا؟ لأنه مختص بالمفرد المذكر سواء كان عاقلا أو كان غير عاقل. قال تعالى: الحمد لله الذي صدقنا وعده، وقال جل وعلا: هذا يومكم الذي كنتم توعدون. الحمد لله الذي صدقنا وعده، وقال: هذا يومكم الذي، فالذي ها هنا اسم موصول مختص للمفرد المذكر غير العاقل. هذا يومكم الذي كنتم توعدون. التي من الموصولات المختصة وهي للمفرد المؤنث العاقل أو غير العاقل، التي للمفرد المؤنث العاقل أو غير العاقل. قال تعالى: قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها، للمؤنث ها هنا العاقل، قد سمع الله قول التي تجادلك. وقوله تعالى فيما حكاه عن أولئك الذين اعترضوا على تغيير القبلة: ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليه. فالقبلة غير عاقل، والتي ها هنا هذا الاسم الموصول لغير العاقل، ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليه. الذي التي اللذان تثنية الذي بحذف الياء في حالة الرفع، واللذين في حالتي النصب والجر. اللتان تثنية التي بحذف الياء في حالة الرفع، واللتين في حالتي النصب والجر. الأولى جمع الذي، فهو للجمع المذكر وتستعمل للعاقل ولغيره، والأول أكثر وأشهر. الأولى تستعمل للعاقل أكثر وهو أشهر في العربي، كما قال الشاعر: رأيت بني عم الأولى يخذلونني على حدثان الدهر إذ يتقلبوا. الذين جمع الذي للجمع المذكر وتستعمل للعاقل وحده. الأولى للجمع المذكر هي جمع الذي أيضا، وتستعمل للعاقل ولغيره، واستعمالها للعاقل أكثر وأشهر. الذين جمع الذي للجمع المذكر وتستعمل للعاقل وحده، كقوله تعالى: الذين صبروا على ربهم يتوكلون. الذين تستعمل على الأفصح بالياء مطلقا، ومن العرب من ينطقها بالواو رفعا اللذون، وبالياء نصبا وجرا الذين. وجاء في التصريح أن هذه اللغة هي حينئذ معربة، لأن شبه الحرف عارضه الجمع، ومن خصائص الأسماء. فبعض العرب يقول: الذين صبروا لهم أجر عظيم، يقول: الذون صبروا، فيأتي بها بالواو في حالة الرفع وبالياء في حالة النصب والجر الذين. اللاتي جمع التي، فهي للجمع المؤنث، قال تعالى: واللاتي تخافون نشوزهن فعظوهن واهجروهن في المضاجع. اللاتي، اللائي أيضا جمع التي، فهي أيضا للجمع المؤنث، قال تعالى: واللائي يئسن من المحيض من نسائكم إن ارتبتم فعدتهن ثلاثة أشهر. اللائي يئسن. في بعض لغات العرب تنطق الكلمتان اللاتي واللائي بدون الياء، وقد يتقارض الأولى واللائي، فتستعمل كل منهما موضع الأخرى. فتأتي الأولى لجماعة الإناث، والأولى للجمع المذكر، تستعمل للعاقل ولغيره، وهي للعاقل أكثر وأشهر. الأولى جمع الذي، ولكن قد يتقارب الأولى وهي لجمع الذكور، واللائي وهي لجمع الإناث، فتستعمل كل منهما موضع الأخرى. فتأتي الأولى لجماعة الإناث، كقول قيس بن الملوح: محى حبها حب الأولى كن قبلها، وحلت مكانا لم يكن حل من قبله. محى حبها حب الأولى، ولا يقصدها هنا بالأولى جمع الذكور، وإنما أتت الأولى ها هنا لجماعة الإناث، فيقول: محى حبها حب الأولى كن قبلها، وحلت مكانا لم يكن حل من قبله. تأتي اللائي وهي لجماعة الإناث، تأتي لجماعة الذكور، كقول رجل من بني سليم: فما آباؤنا بأمن منه علينا اللائي قد مهدوا الحجورا. هذا التقارض بين اللائي واللائي، أو بين الأولى واللائي، هذا التقارض بينهما في رأي ابن مالك نادر. هذا فيما يتعلق بالمختص من هذه الأسماء الموصولة، كالذي والتي واللذان واللتان وجمع كل. وأما المشترك من أسماء الموصول فضابطه ما يدل على معاني مختلفة بلفظ واحد، ما يدل على معان مختلفة بلفظ واحد. المشترك من أسماء الموصول أو أسماء الموصول المشتركة هي من وما وأل وذو وذا وأي. كل من هذه الألفاظ إذا استعمل اسم موصول صح أن يكون للمفرد والمثنى والجمع المذكر من ذلك والمؤنث، فتشترك هذه المعاني في كل لفظ منه. من أسماء الموصول المشتركة هي في الأصل للعاقل. من اسم موصول مشترك وهو في الأصل للعاقل، تقول في الأصدقاء من يفي وفيهم من يغدر، وفي القرآن قل كفى بالله شهيدا بيني وبينكم ومن عنده علم الكتاب. فمن في الأصل للعاقل، ولكنها تخرج عن هذا الأصل فترد لغير العاقل في مسائل ثلاث. متى تأتي من التي هي للعاقل لغير العاقل؟ تأتي في مسائل ثلاث. الأولى أن يعامل غير العاقل على أنه عاقل بالاتجاه إليه بالدعاء أو النداء أو الكلام. قال تعالى ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة. فمن في قوله تعالى من لا يستجيب يقصد بها الأصنام، وقد نزلت منزلة العاقل باتجاه المشركين إلى تلك الأصنام بالدعاء. ومن أضل ممن يدعو من دون الله، يدعو من؟ يدعو من لا يستجيب، من للعاقل، وهذه الأصنام ليست عاقلة، ولكن نزلت منزلة العاقل باتجاه المشركين إليها بالدعاء. ومن ذلك ما ينسب للمجنون، أسرب القطى هل من يعير جناحه لعلي إلى من قد هويت أطير. فسرب القطى ليس من العقلاء، ومع ذلك هو يتوجه إليها بهذا الاسم الموصول المشترك الذي هو للعقلاء. أسرب القطى هل من يعير جناحه لعلي إلى من قد هويت أطير، هي للعاقل في الشطر الثاني لعلي إلى من قد هويت أطير. وأما أسرب القطى هل من يعير جناحه فقد نزلها هنا ما ليس بعاقل منزلة العاقل. فمن في قول هل من يعير جناحه يقصد بها سرب القطى، وقد نزله منزلة العاقل لأنه ناداه. ومن ذلك قول امرئ القيس ألا عم صباحا أيها الطلل البالي، وهل يعما من كان في العصر الخالي. عم يعم في معنى نعم ينعم، وهل يعما يعني وهل ينعما من كان في العصر الخالي. من في يعما من كان في العصر الخالي يقصد بها الطلل، ونزله مع ذلك منزلة العاقل لأنه تحدث إليه وحياه ألا عم صباحا أيها الطلل البالي، فتكلم معه وحياه فنزله منزلة العاقل. فجيء بمن التي تجيء في الأصل للعاقل، جيء بها لغير العاقل كما هنا. هذه المسألة الأولى التي تخرج فيها من عن الأصل وتأتي لغير العاقل، والأصل أن من للعاقل، ولكن تأتي لغير العاقل في مسائل ثلاث. الأولى أن يعامل غير العاقل على أنه عاقل بالاتجاه إليه بالدعاء أو النداء أو الكلام. المسألة الثانية أن يختلط العاقل وغير العاقل، أن يختلط العاقل وغير العاقل فتقع من عليهما معا تغليبا للعاقل، فقوله تعالى ألم تر أن الله يسجد له من في السماوات ومن في الأرض، فجاء بمن في قوله تعالى من في السماوات وكذلك من في الأرض، فإن من في السماوات يشمل الملائكة والشمس والقمر والنجوم، ومن في الأرض يشمل الآدميين والملائكة، ويشمل كذلك غير العاقل كالأصنام والأشجار غير ذلك، كل ذلك ساجد لله مسبح بحمده. فإذا اختلط العاقل وغير العاقل جيء بمن لهما معا تغليبا للعاقل. المسألة الثالثة التي تخرج فيها منع عن الأصل ويؤتى بها لغير العاقل، أن يختلط العاقل وغير العاقل في كلام سابق تفصله من، أن يختلط العاقل وغير العاقل في كلام سابق وتأتي من للتفصيل فيؤتى بها لغير العاقل، كما في قوله تعالى والله خلق كل دابة مما، هذا كلام مجمل، ثم جاء بمن للتفصيل، أن يختلط العاقل وغير العاقل في كلام سابق تفصله من، قال جل وعلا والله خلق كل دابة مما، الدواب منها ما هو عاقل كالإنسان ويدب على الأرض ومنها غير عاقل، فقال جل وعلا والله خلق كل دابة مما، فمنهم من يمشي على بطنه ومنهم من يمشي على رجلين ومنهم من يمشي على أربعة. منها هنا جاءت لغير العاقل، لأن الذي يمشي على بطنه ليس من العقلاء، وإنما هي أجناس ليست بعقلة كالحيات والزواحف وكذلك من يمشي على أربع، ومنهم من يمشي على أربع، الدابة ما يدب على الأرض عاقلا أو غير عاقل. فجاء هذا الإجمال والله خلق كل دابة مما، ثم جاء التصريح بتفصيل جيء فيه بمن، فجاءت للعاقل ولغير العاقل، فمنهم من يمشي على بطنه ومنهم من يمشي على رجلين ومنهم من يمشي على أربع. الاختلاط فيه على ضربين، الأول اختلاط فيما وقعت عليه من، وهو من يمشي على رجلين، وهذا يرجع للمسألة الثانية، لأن هناك من يمشي على رجلين وليس بعاقل، الطيور مثلا التي تمشي على رجلين هذه ليست من العقلاء، فوقع اختلاط بين العاقل وغير العاقل، فجيء بمن تغليبا، فتكون في قوله تعالى ومنهم من يمشي على رجلين إنما جاءت لأجل التغليب للعاقل على غير العاقل في من يمشي على رجلين، فتكون من المسألة الثانية. وأما الاختلاط الثاني ففي عموم فصل بمن، وهو من يمشي على بطنه ومن يمشي على أربع، ففي هذه الآية شاهد على المسألتين الثانية والثالثة. فهذا بعض ما يتعلق بمن. وأما ما فهي في الأصل لما لا يعقل، ما في الأصل لما لا يعقل، هذه القواعد اللغوية في الدرجة الأولى، وهي نحوية كما ترى لأنها تدرس في علم النحو، ولكنها من حيث الاستعمال اللغوي هي لغوية لكنها مرنة كما ترى، لأن بعض الناس يكون عنده جمود على ما عرفه فيما يتعلق بتلك القواعد فيقول من للعاقل فلا تأتي لغير العاقل، فإذا مر عليه مثل قول ربه فمنهم من يمشي على بطن استشكل قال كيف يؤتى بمن لغير العاقل ومنهم من يمشي على أربع كيف استشكل، وليس في ذلك استشكال في الحقيقة. وكذلك ما هي في الأصل لما لا يعقل، كقول الرسول صلى الله عليه وسلم دع ما يريبك إلى ما لا يريبك، وكقوله تعالى ما عندكم ينفد وما عند الله باق، فما هنا لما لا يعقل، ولكنها تخرج عن الأصل أيضا في مسائل ثلاث، كما خرجت من عن الأصل في مسائل ثلاث فكذلك ما تخرج عن هذا الأصل في مسائل ثلاث. المسألة الأولى أن تكون للعاقل باعتبار صفاته، كقوله تعالى فانكحوا ما طاب لكم من النساء، فما لغير العاقل وجيء بها مع النساء والنساء عاقلات، فانكحوا ما طاب لكم من النساء، هذه المسألة الأولى. الثانية أن تشمل العاقل وغير العاقل، كقوله تعالى سبح لله ما في السماوات وما في الأرض. الثالثة تجيء للمبهم أمره فلا يدرى ما هو، كقولك وقد رأيت شبحا من بعيد لا تدري أبشرا أم مدرا، انظروا إلى ما ظهر، فأتيت بما التي هي لغير العاقل ولكنك لا تدري هذا الذي يأتي أو هذا الشبح الذي يلوح من بعيد أبشر أم مضر أم حجر، فتقول انظر إلى ما ظهر وأنت تسير فظهر شيء، فتقول انظر إلى ما ظهر لأنك لا تجزم هل هو بشر أو غير بشر، ولو جزمت بأنه بشر فإنه على الأصل تقول انظر إلى من ظهر، ولكن الاشتباه هذا عندك فتقول انظر إلى ما ظهر. من للعاقل، وتخرج عن ذلك في هذه المسائل الثلاث، وما لغير العاقل، ولكنها تخرج أيضا عن الأصل في مسائل ثلاث. باقي المشترك من أسماء الموصول هي أل وذو وذا وأي. أل تجيء للعاقل وغير العاقل، وهي الداخلة على اسمي الفاعل والمفعول من أسماء الصفات. قال تعالى إن المصدقين والمصدقات وأقرضوا الله قرضا حسنا يضاعف لهم. وقال تعالى والسقف المرفوع والبحر المسجور. فألها هنا في الأصل موصولة، ولكن لوقوع الالتحام بينها وبين ما دخلت عليه من الوصف فصار هذا وهذا كالكلمة الواحدة، وكان حق هذه يعني أل أن يقع الإعراب عليها، وقع الإعراب على المؤخر ولم يلتفت إليها هي. إن المصدقين والمصدقات وأقرضوا الله قرضا حسنا يضاعف له، فأل في المصدقين وكذلك أل في المصدقات اسم موصول، ولكنها مع ما دخلت عليه صارت كلمة واحدة، ووقع الإعراب على الثاني من الكلمتين. قال تعالى والسقف المرفوع والبحر المسجور، المرفوع والمسجور. ذو الطائية من الموصول المشترك، ذو الطائية ورد عن قبيلة طي أن ذو تستعمل اسم موصول في لغة طي، والمشهور عن استعمالها في هذه القبيلة أن تكون كما يلي، يقال لها ذو الطائية، هي مختصة في هذا الاستعمال على أنها من الموصولات المشتركة بقبيلة طي. فمن ذلك قول بني طي وهو يقسم يقول لا وذو في السماء عرشه، لا وذو هذا موصول، يعني يقول لا والذي في السماء عرشه، فذو عندهم موصول فيأتون بها في مثل هذا القسم لا وذو في السماء عرشه. ومن شعر قوال الطائي فإنك دون الماء ذو جئت طالبا ستلقاك بيض للنفوس قوابض. بيض وقوابض من صفات السيوف. فإنك دون الماء ذو جئت طالبا، أي أنت الذي جئت طالبا دون الماء، ذو بمعنى الذي هي موصولة عند طيب فتكون مبنية على السكون. لا وذو في السماء عرشه فإنك دون الماء ذو جئت طالبا ستلقاك بيض للنفوس قوابض. كذلك تأتي على هذا النحو تلزم الإفراد والتذكير، ذو مفرد مذكر فتلزم الإفراد والتذكير، لا تؤنث ولا تثنى ولا تجمع. ذو الطائية تلزم الإفراد والتذكير، لا تؤنث ولا تثنى ولا تجمع. فيقال جاءني ذو قام، أي الذي قام، وذو قامت أي التي قامت، وذو قاما أي اللذان قاما، وذو قامتا أي اللتان قامتا، وذو قاموا أي الذين قاموا، وذو قمنا اللاتي قمنا. فتلزم الإفراد والتذكير. ذو لا تؤنث ولا تثنى ولا تجمع. من استعمالها للمفرد المؤنث على هذا النحو بالإفراد والتذكير قول سنان الطائي: فإن الماء ماء أبي وجدي، وبئري ذو حفرت وذو طويت. وبئري ذو حفرت وذو طويت، وبئري التي حفرت والتي طويت. ومع ذلك استخدم ذو وهي مفرد مذكر. نقل عن بعض طيئ أنهم يقولون ذات للمفردة المؤنثة، وكذلك ينطقون ذوات لجماعة الإناث. سمع رجل من طيئ يسأل الصدقة في المسجد ويقول: بالفضل ذو فضلكم الله به، والكرامة ذات أكرمكم الله بها. يريد بالفضل الذي فضلكم الله به والكرامة التي أكرمكم الله به. فهذا مسموع منقول عن بعض طيئ. ومن رجز رؤبة يصف إبله بالجودة والسرعة: جمعتها من أينق موارق، ذوات ينهضن بغير سائق. حينئذ تكونان مبنيتان على الضم على ما هو المشهور في النقل عن طي: ذو التي هي لطي من الموصولات المشتركة الاسمية ذا، والمشهور أنها تستعمل اسم إشارة كما مر. تقول مثلا: لمن ها، وها هذه تنبيهية، لمن هذا الكتاب. الأصل من ذا الكتاب، فدخلت على اسم الإشارة ها التي للتنبيه فصارت لمن هذا الكتاب. فذا والمشهور أنها تستعمل اسم إشارة تحمل معنى الإشارة لا صلة لها ولا عائد، هذه لا شأن لنا بها هنا، قد مرت في أسماء الإشارة. أما ذا الموصولة فهي التي تحتاج إلى صلة وعائد. ومن استعمالها اسم موصول قول لبيد: ألا تسألان المرأة ماذا يحاول، أنحب فيقضى أم ضلال وباطل. وقول أمية بن أبي عائذ الهذلي: ألا إن قلبي لدى الظاعنين، حزين فمن ذا يعزي الحزين. فمن ذا، ذا هنا اسم موصول أي فمن الذي يعزي الحزين. وكذلك في قول لبيد رضي الله عنه: ألا تسألان المرأة ما ذا يحاول. فذاها هنا مع ما قد يظن أنها للاستفهام. ألا تسألان المرأة ما ذا أي ما الذي، ما الذي يحاول، أنحب فيقضى أم ضلال وباطل. يشترط الاستعمال ذا اسم موصول أن يتقدم عليها ما أو من للاستفهاميتان، وألا تلغى بجعلها مركبة مع اسمي الاستفهام السابقين، فتصير كلمة واحدة هي ماذا أو من ذا، كقولك من ذا زرت وما ذا صنعت. فحينئذ عند التركيب تكون اسم استفهام. ولكن إذا أردت أن تستخدمها موصولة فالشرط ألا تلغى، الشرط ألا تلغى بجعلها مركبة مع اسمي الاستفهام السابقين ما ومن، فتصير كلمة واحدة هي ماذا. ولذلك قول لبيد: ألا تسألان المرأة ماذا، هنا لم تلغى، لأن ما مع ذا الموصولة لم يصير مركبا هو اسم الاستفهام، وإنما ألا تسألان المرأة ما ذا ما الذي يحاول أنحو فيقضى أم ضلال وباطل؟ أي قال تعالى ثم لننزعن من كل شيعة أيهم أشد على الرحمن عتية. وقال غسان بن وعلة إذا ما لقيت بني مالك فسلم على أيهم أفضل. من أسماء الموصول المشتركة أي، وحين ترد اسم موصول يكون لها أحكام، أنها يلتزم في استعمالها اللفظ أي للمفرد والمثنى والجمع، المذكر من ذلك والمؤنث، وهذا هو الأفصح في استعمالها، وهي معربة دائما في رأي الخليل والأخفش، وتبنى على الضم في رأي سيبويه وابن مالك إذا أضيفت وحذف صدر صلتها، وكانت الصلة جملة اسمية. قرأت الآية بضم أي على البناء وبفتحها بالنصب على الإعراب، أيهم أشد على الرحمن عتية، بضم أي على البناء وبفتحها بالنصب على الإعراب، أيهم أشد على الرحمن عتية. وروي البيت أيضا بالضم على البناء وبالكسر بجرها على الإعراب، إذا ما لقيت بني مالك فسلم على أيهم أفضل، بالضم على البناء وبالكسر، إذا ما لقيت بني مالك فسلم على أيهم أفضل، فتكون حينئذ مجرورة على الإعراب، تضاف للمعرفة، وهذا من أحكامها أنها تضاف إلى المعرفة على الأشهر بين النحاة، وعاملها يجب أن يتقدم عليها وأن يكون مستقبلا، أن يكون متقدما عليها وأن يكون مستقبلا، ولها أحكام أخرى نتجاوز عنها الآن. صلة الموصول، الصلة إما جملة أو شبه جملة. جملة الصلة تكون اسمية وفعلية، وقد اجتمعتها في قول الله جل وعلا إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. فالجملة الفعلية التي هي جملة الصلة في قوله تعالى الذين اتقوا، فعل وفاعل، جملة فعلية. والذين هم محسنون جملة اسمية، جملة الصلة. شروط جملة الصلة هي أن تتأخر عن الموصول، أن تتأخر عن الموصول، أن يأتي الاسم الموصول أولا ثم تأتي جملة الصلة بعده، هذا مفهوم من اسمه جملة الصلة. فأن تتأخر عن الموصول وأن تشتمل على ضمير يربطها بالموصول، وأن تكون معهودة بين المتكلم والمخاطب، تقوم بمهمتها في توضيح الموصول المبهم، كما هو واضح كل الوضوح في قوله تعالى وإذ تقول للذي أنعم الله عليه وأنعمت عليه، فهذا واضح بين المتكلم والمخاطب، وإذ تقول للذي أنعم الله عليه وأنعمت عليه، هذا معروف، وزيد رضي الله تبارك وتعالى عنه، فلما قال الله تبارك وتعالى ذلك علمه نبيه صلى الله عليه وسلم وإذ تقول للذي أنعم الله عليه وأنعمت عليه. أن تكون خبرية لا إنشائية يصح أن تكون معهودة بين المتكلم والمخاطب، فهذه جملة الصلة تكون اسمية وفعلية على ما مر مع شروط جملة الصلة، وتكون شبه جملة، ويقصد بشبه الجملة أحد الأمور الثلاثة الآتية: الجر والمجرور التام، كقولنا الإيمان ما صدقه العمل، تكون ظرف مكان تاما كقولنا قيمة المرء بما لديه من تقوى، وتكون صفة صريحة، وهذه تختص بأل الموصول، والصفة هنا تقتصر على اسم الفاعل واسم المفعول وكذلك المبالغة، صيغة المبالغة. في الصفة المشبهة خلاف بين النحاة مثل المعطي والمعطى والمعطاء، المقصود بالصريحة في قولك الصفة الصريحة ما ينطبق عليها تعريف الوصف من الدلالة على معنى وصاحبه، وأما الصفة التي غلبت عليها الاسمية كالأبطح فصار اسما وكان في الأصل وصفا، وكذلك الأجرع، فإنها تعامل معاملة الأسماء الجامدة ولا تصلح صلة لبعدها عن الفعل. يبقى ما يتعلق بالعائد، وهو عائد الموصول، والعائد له أحكام من حيث المطابقة والذكر والحذف. العائد هو الضمير الذي في الصلة ويعود على الموصول سواء كان بارزا أم مستترا. تقول أخلص لمن هو مخلص لك، وقدم الخير لمن احتاج إليه. عائد الموصول من حيث مطابقته الموصول فيه تفصيل. أولا، يتطابق العائد مع اسم الموصول المختص لفظا ومعنى، فيفرد ويثنى ويجمع ويذكر ويؤنث مراعاة لاسم الموصول. ثانيا، أسماء الموصول المشتركة ألفاظها تلزم الإفراد والتذكير، وقد يختلف المعنى المقصود منه. وأما مطابقة العائد لها فتردد كتب النحو عبارة لا تكاد تختلف. فمثلا في التصريح، وإن خالف لفظه معناه بأن يكون مفرد اللفظ مذكرا وأريد به سوى ذلك نحو من وما، ففي العائد وجهان: مراعاة اللفظ وهو الأكثر كقوله تعالى ومنهم من يستمع إليك، ومراعاة المعنى نحو ومنهم من يستمعون إليك، ما لم يحصل من مطابقة اللفظ لبس نحو أعطي من سألتك، فلا تقل من سألك لأنه يقع لبس. ولا يفهم ها هنا أن من سأل من الإناث لا من الذكور، فحينئذ لم يؤمن اللبس، فعليك أن توضح فتقول أعطي من سألتك ولا تقل من سألك، فالمدار في ذلك على أمن اللبس. نسأل الله تبارك وتعالى أن يوفقنا لما يحبه ويرضاه، وأن يحسن ختامنا أجمعين. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.